مع الحديث الشريف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع الحديث الشريف نحييكم أيها الأحبة المستمعون في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف، ونبدأ بخير تحية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى مسلم في صحيحه قال: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وكان فيما اشترطوا على أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب. وما فيه؟ جاء في كتاب شرح النووي على مسلم قوله: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، وفي الرواية الأخرى: هذا ما قاضى عليه محمد. قال العلماء: معنى قاضى هنا فاصل وأمضى أمره عليه، ومنه قضى القاضي، أي فصل الحكم وأمضاه. وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا لم يكن ذلك إلا بذلك. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحوه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. هذا هو في جميع النسخ: بالذي أمحاه، وهي لغة في امحه. قوله: ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قال أبو إسحاق السبيعي: جلبان السلاح هو القراب وما فيه. والجلبان بضم الجيم هو ألطف من الجراب، يكون من الأدم، يوضع فيه السيف مغمدا، ويطرح فيه الراكب صوته وأداته، ويعلقه في الرحل. قال العلماء: وإنما شرطوا هذا لوجهين: أحدهما ألا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين، والثاني أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة. قوله: اشترطوا أن يدخل مكة فيقيموا بها ثلاثا. قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة، وأما فوقها فله حكم الإقامة. مستمعين الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى أمر العلاقة مع الدول والكيانات الخارجية بنفسه، ويكلف من يقوم بتنفيذ اتصالاته بهم ومراسلته معهم ومفاوضاته لهم ومعاهدته معهم. وكذلك كان الخلفاء من بعده يتولون تلك العلاقات بأنفسهم، أو يولون من يقوم بها نيابة عنهم، على أساس أن ما يقوم به الشخص بنفسه له أن يوكل فيه عنه، أو ينيب عنه من يقوم له به. ولتعقيدات الحياة السياسية الدولية واتساع وتنوع العلاقات السياسية الدولية، فإن حزب التحرير تبنى في دستوره أن ينيب الخليفة عنه جهازا من أجهزة الدولة خاصا بالعلاقات الدولية يسمى دائرة الخارجية، يتابعه الخليفة كما يتابع أي جهاز آخر من أجهزة الحكم والإدارة في الدولة، مباشرة أو بواسطة وزير التنفيذ وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. فعمل دائرة الخارجية في دولة الخلافة القادمة بإذن الله هو تولي جميع الشؤون الخارجية التي تتعلق بعلاقات دولة الخلافة بالدول الأجنبية، مهما كانت هذه الشؤون وهذه العلاقات، سواء كانت تتعلق بالناحية السياسية وما يتبعها من اتفاقيات ومصالحات وهدى ومفاوضات وتبادل سفراء وإرسال رسل ومندوبين وإقامة سفارات وقنصليات، أما إن كانت هذه العلاقات تتعلق بالنواحي الاقتصادية أو الزراعية أو التجارية أو المواصلات البريدية أو السلكية أو اللاسلكية ونحوها، فكل هذه الأمور تتولاها دائرة الخارجية لأنها تمس علاقات الدولة بغيرها من الدول. مستمعين الكرام، وإلى حين أن نلقاكم حديثا نبويا آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الحديث الشريف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.